السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى باب المسح على الخفين، ونستكمل بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة هذا الباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن مسألة وذكر مثالها، وقال يعني هناك إنسان قد يلبس خفا على خف أو جورب على جورب، شراب على شراب، يعني يدبل الملبوسين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أنك توضأت ثم لبست شرابا أو جوربا، فإما أن تكون بعد لبس هذا الجورب قد أحدثت أو لم تكن قد أحدثت. فإن كنت قد أحدثت ثم لبست فوقه شرابا آخر يعني بعد الحدث، أيهما تمسح عليه؟ هل تمسح على الفوقاني الأخير أو تمسح على التحتاني؟ يقول: ما دام أنه بعد الحدث فإنه قد ابتدأت مدة المسح، وبدأنا بالحساب عليك 24 ساعة إذا كنت مقيما أو إذا كنت مسافرا 72 ساعة، فإن الحكم في هذه الحالة يكون للتحتاني، فلا بد أن تمسح التحتاني لا تمسح على الفوقاني. لماذا؟ لأن الفوقاني قد لبسته وأنت محدث، ومن شرط المسح على الخفين أن تلبسه على طهارة كاملة من الحدث. هذه واحدة. إذن تمسح على التحتاني ولا تمسح على الفوقاني، ما العلة في ذلك؟ العلة إننا قلنا من شروط المسح على الخفين أن تلبسه على طهارة كاملة عن حدث من حدث، وأنت الآن قد لبسته وأنت محدث، فلذلك الفوقاني هذا لا حكم له ولا تمسح عليه لأنك لم تلبسه على طهارة كاملة. التحتاني نعم، أنت توضأت وتطهرت من الحدث ثم لبسته صار له حكم، فإذا لبست خفا عليه فإما أن تكون بعد الحدث فنقول الحكم للتحتاني، وإن كان قبل الحدث بمعنى أنك لبست الشراب وأنت على طهارة كاملة ولم تحدث ثم شعرت بأن البرد شديد، مثلا تريد أن تدفئ رجليك وأن هذا الشراب الذي لبسته لا يدفئك، فقمت وأخذت شرابا آخر ولبسته عليه. هنا نقول: ما دام أنك لبست الفوقاني وأنت طاهر إلى الآن ما أحدثت، فإن الحكم للفوقاني، الحكم للفوقاني، ويجوز أن تمسح على التحتاني أيضا، لأنها كلها يعني لو أنك مثلا لبسته ولم تحدث ثم شعرت بالبرد ولبست الثاني ثم أردت أن تمسح، فنقول أنت بالخيار،
بين أن تمسح على الفوقاني لأنك لبسته أيضا على طهارة كاملة إلى الآن ما أحدثت، وإن شئت أن تمسح على التحتاني فتمسح أيضا على التحتاني أيضا لأنك لبسته على طهارة كاملة. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين.
نعم. يقول حتى لو كان أحدهما مخروقا، لأننا قلنا أن من شروط المسح الخفين، هذا طبعا على ما مشى عليه المصنف ولا على القول الثاني، سواء كان مخروق ولا من مخروق، تبدو الرجل ولا ما تبدو الرجل، يجوز لك أنك تمسح عليه، لكن على ما مشى عليه المصنف يقول حتى لو مع خرق أحدهما. لماذا؟ يقول لأنك إذا لبست الشراب السليم على شراب مخروق فإن هذا سيكون هذا الشراب الأخير ساترا للمفروض، ما في شيء بادي من رجلك، فيجوز أن تمسح عليه ولو كان التحتاني مخروقا. لكن كنا ذكرنا عند ذكر شروط المسح الخفين واشتراط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون ساترا للمفروض، بمعنى أنه ما يبدو من الرجل شيء إلى ما فوق الكعبين، حتى الخرق البسيط هذا لا يجوز لك أن تمسح عليه. قالوا ولو مثل غرز الإبرة أو المخيط أو نحو ذلك، أي خرم في الخف أو في الشراب يقولون لا يجوز أن تمسح عليه ولا يجزئك أن تمسح عليه. لماذا؟ يقولون لأن بعض القدم ظاهرة وبعض القدم مخفية، فما ظهر ففرضه الغسل وما بطن ففرضه المسح، ولا يجتمع مسح وغسل. لكن القول الصحيح أنه حتى لو كان الشراب مخرق أو الخف مخرق، ولو ظهر بعض القدم مثلا من ظهرت إصبعه أو ظهر ظهر قدمه أو ظهر باطن قدمه أو نحو ذلك، فإنه يمسح على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علق ورخص لنا في المسح على الخفين ولم يشترط فيهما شروطا، لم يشترط فيهما، قال يعني أنه تمسح على هذه الخفاف، ولم يقل إلا أن تكون مخرقة، إلا ومن شرطها أن لا تكون مخرقة، من شرطها أن لا تكون ساترة المفروض، أن تكون ساترة المفروض، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلق المسح على الخفين صلى الله عليه وسلم ورخص لنا فيه، ولم يفرق بين المخروق وغير المخروق. ولأننا أيضا كما قلنا إن غالب في ذلك الوقت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم الغالب كان عليهم الفقر، كان غالب عليهم الفقر الصحابة، وكانت الفقير لا بد أن يعني أن يكون في خفه أو شرابه أو نحو ذلك خرق، ولو كان هذا شرط لنبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى ذلك، وقال يعني أنت لا تمسح على المخروق ولا لا تمسحون على المخرق، وأنه لا بد أن يكون ساتر المفروض. كل ذلك لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على قوة أو رجحان القول القائل بأنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا للمفروض. نعم.
لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، وكذا لو لبسه على لفافة.
إيه نعم، كذلك لو لبس مثلا لف رجله، نحن قلنا من شرط أيضا المسح الخفين أن يكون ثابتا بنفسه، الخف ثابتا بنفسه، وقالوا قال العلماء إن اللفافة لا يجوز المسح عليها، يعني لو واحد لف رجله بلفافة ما هي يعني خف وليست شراب ثابتة بنفسها، لو لفها بخرقة ما يجوز له المسح عليها، لأن لماذا؟ يقولون لأن هذه ليست ثابتة بنفسها، إنما ثابتة بربطها على القدم، بربطها على القدم. وذكرنا أن الصحيح أن اللفافة يجوز المسح عليها كما يجوز على الجربين وكما يجوز على الخفين، بل من باب أولى، لأنه ما دام رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين والجربين لمشقة نزعهما، فأولى أن تكون اللفافة على الرجل أولى بالمسح منهما، لأن مشقة نزع هذه اللفافة أكثر من الخفين والجوربين، أكثر من الخفين والجوربين. لكن المؤلف يقول لا، اللفافة ما تمسح عليها، ولذلك طرد الحكم في ذلك وقال أنه لو لف على رجله لفافة بعد الطهارة، بعد أن يتطهر ويغسلها، لف عليها لفافة ثم لبس شرابا، إن كان قبل الحدث، إن كان قبل الحدث فإنه يجوز، لبس هذا قبل الحدث فإنه يجوز أن يمسح على الشراب ولو كان تحتها لفافة، لأنه لبس اللفافة ولبس الشراب أو الجورب على طهارة كاملة عن حدث. أما إذا كان لف قدمه بلفافة ثم أحدث ثم لبس هذا الشراب أو الجورب، فإنه هل يجوز له أن يمسح عليه ولا ما يجوز أن يمسح عليه؟ نقول لا يجوز أن يمسح على الثنتين، على ما مشى عليه المصنف، لا اللفافة، لا يخلع الشراب ويمسح اللفافة، لأن اللفافة كما قلنا غير ثابتة بنفسها، والمؤلف جرى رحمه الله تعالى على القول الذي يقول أن اللفافة لا يمسح عليها. وإن مسح على، أراد أنه يمسح على الجورب الذي فوق اللفافة، نقول له لا. لماذا؟ نقول أنت لبست هذا الجورب أو هذا الشراب على، ليس على طهارة، ليس على طهارة، لأنك قد أحدثت ثم لبسته، فكيف تمسح على شيء وأنت لبسته بعد انتقاض الحدث؟ طيب ماذا أفعل؟ نقول له انزع الشراب وانزع اللفافة ثم توضأ واغسل قدميك، فإن شئت أنك تلفها بهذه الخرقة وتلبس الشراب وتمسح عليه ماشي، لأن الآن على طهارة كاملة عن حدث، سواء اللفافة أو الشراب، إلا أنه لا يجوز أيضا أنه ينزع الشراب ويمسح اللفافة، لأنه كما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول اللفافة لا يمسح عليها. فهو أنت الآن لبست هذا، لو خلع الشراب فإنه أيضا لا بد أن يخلع اللفافة ولا يمسح عليها، ليس كما قلنا لو لبس شراب أو جورب على جورب أنه الحكم للفوقاني وأنه يمسح الفوقاني، ولو مسح لا فسخ الفوقاني فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني. لكن الآن اختلف الحكم بالنسبة للفافة وبالنسبة للشراب، الشراب يجوز أن تمسح عليه لكن اللفافة ما يجوز أن تمسح عليها. فإذا قال ماذا أعمل؟ نقول اخلع الشراب الجورب وفك اللفافة ثم توضأ، فإذا أكملت وضوءك إن شئت أن تلبس الشراب لوحده وتمسح عليه، وإن شئت أن تلبس اللفافة أو شرابا آخر ثم تلبس الشراب وتمسح عليه فهذا لا بأس. فإذا المدار على أنه الإنسان يشوف هل لبسه على طهارة كاملة من حدث ولا لا، سواء كان شراب تحتاني أو فوقاني. فإذا كنت لبست أي شراب، لو لبست ثلاث شراريب أو جوارب، ثلاث جوارب، جاز لك أن تمسح عليها طالما أنك لبست الأول والثاني ولم تحدث. لو تلبس أربعة خمسة ستة على بعض، جاز لك أن تمسح على الأخيرة اللي هو الفوقاني. لماذا؟ لأنك الآن لابس على طهارة كاملة من حدث. أما كما قلنا إذا كنت قد أحدثت فهنا لا يجوز أن تمسح على الفوقاني. طيب ماذا أعمل إذا كنت أحدثت ولبست شراب؟ ماذا يعمل؟ لبس شراب ثم أحدث ثم لبس شرابا آخر،
يخلعهما جميعا،
يخلع الفوقاني ويمسح على التحتاني، ولا يدخل يده من تحت التحتاني ويمسح من تحت الفوقاني ويمسح على التحتاني ويتركه هذا. ليش؟ لأنه هذا لا حكم له، الفوقاني هذا لبسه على طهارة غير كاملة. نعم.
وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا.
يقول المؤلف بناء أيضا على قوله إن المخروق لا يجوز أن تمسح عليه، المخروق لا يجوز أن تمسح عليه، وقلنا قبل قليل وقلنا في الدرس السابق أن الصحيح جواز المسح على المخروق، لكن هو الآن مضطرد في أحكامه ووفقا للشروط التي ذكر المسح على الخفين ألا يكون مخروقة، ألا يكون مخروقة، ويجب أن يكون صفيقة أيضا، لا يجوز المسح على الخفيف اللي يشف الرجل، هذا لا يجوز المسح عليه، يقول لازم يكون الشراب متين. هذا المؤلف يقول هذا، ولكن هناك قول آخر، هذا قول لبعض العلماء الذي يقوله المؤلف، والقول الثاني أنه يجوز المسح سواء كان صفيق أو كان خفيف، سواء كان مخروق أو غير مخروق. المؤلف الآن في هذه العبارة طرد الحكم وفق يعني متسلسل الحكم، يقول من شرطه أن يكون ساترا للمفروض، فلا يجوز أن يكون مخروقا. طيب، يقول لو أن إنسان قال أنا عندي شرابين مخروقات، واحد الخرق من تحت واحد الخرق من فوق، فإذا لبست الأول صحيح في خرق، تقول أنت إنه لا يجوز أن تمسح عليه، وأنا مسلم بذلك، ولكن فيه خرق من تحت، أنا عندي شراب مخروق من أعلى ومن تحت سليم، وبيلبس واحد ثم ألبس الثاني، هل يكون في خرق هنا؟ اختفى الخرق. المؤلف يقول لا، يقول لا، حتى لو كان هذا فوق وإذا تحت ما تشوف باطن القدم ولا تشوف ظاهر القدم، هذه لا تمسح عليها. لماذا؟ قال لأنه كل واحد ما توفرت فيه الشروط، ولو لبسه لوحده ما جاز المسح عليه، فكذلك إذا لبسه مع غيره لم يجز المسح عليه. فيقول حتى لو اختفى الخرق ما تشوف لا ظهر القدم ولا بطن القدم، هذا مخفيها اللي فوق وهذا مخفيها اللي تحت، ها؟ فيقول لا يجوز المسح عليهما، لأن كل واحد من الجوربين لا يصلح منفردا للمسح عليه، فكذلك إذا اجتمع مع الآخر. طبعا هذا على ما مشى عليه المصنف، لكن اللي أريد يعني أنكم تعرفون أن هناك القول الثاني وهو الصحيح، أنه حتى لو كان الخف مخروق شراب وطالع الإصبع أو طالع ظهر القدم أو بطن القدم لا بأس، فكيف أيضا لو لبست عليه آخر وأخفى هذا الخرم؟ فهذا من باب أولى. نعم.
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز.
إي نعم، مثلا يقول هو بالخيار، ما دام لبس التحتاني على طهارة كاملة عن حدث ولم يحدث، ثم أيضا لبس الثاني الفوقاني وهو إلى الآن ما أحدث، فقد لبسه أيضا عن طهارة كاملة، إن بغى يمسح على الفوقاني، وإن بغى أراد يدخل يده من تحت التحتاني ويمسح من تحت الفوقاني ويمسح على التحتاني، هو بالخيار طبعا أيسر له ورفع المشقة أنه يمسح على الفوقاني، ما يجلس يعني يطل يدخل يده ثم يمسح، ثم الحكم يعني جائز يمسح هنا ولا يمسح هنا. نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
هذه المسألة التي ذكرناها وقررناها الآن لنا يعني فترة ونحن نقررها، أنه إذا لبس فوقانيا على تحتاني قد أحدث قبل لبس الفوقاني فإن الحكم للتحتاني ما يمسح الفوقاني. نعم.
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك لو لبست خف على خف ثم بدأت المسح على الفوقاني ثم نزعت الفوقاني، حسيت أن الدنيا الجو حار وكذا وكذا وقلت ما لا داعي ألبس اثنين، فيقول يعني نزعك للفوقاني كنزعك للتحتاني. حتى الآن مثلا لو أنك خلعت بعد الحدث، بعد أن أحدثت وكنت قد مسحت على التحتاني يعني عليك شراب واحد وأحدثت ثم مسحت عليه، بمجرد ما أنك تخلعه خلاص يجب عليك أنك تعيد الوضوء من جديد وتطهر قدميك، تطهر يعني الوضوء كاملا وتغسل رجليك، ثم إذا أردت أنك تلبس الجوربين أو الشراب أو الخف فإنك تلبسهما أيضا عن طهارة كاملة من حدث. نعم.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها.
ذكرنا في المسح على العمامة أن الممسوحات خمسة، لا سادس لهما، الخفين والجوربين والعمامة والخمار للمرأة، العمامة للرجل شرط، والخمار للمرأة، والجبيرة، الجبيرة التي على أعضاء الوضوء أو في الحدث الأكبر في أي مكان كان، يعني الحدث الأكبر يخالف الحدث الأصغر أنه لا بد أن تطهر جميع البدن، فأعضاء بالنسبة للحدث الأصغر أعضاء الوضوء الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. لو أن عليهما جبيرة هذه الخمسة الفروض الأربعة هذه تمسح عليها, هذه تمسح عليها جبيرة. لكن في الحدث الأكبر سواء كان في أعضاء الوضوء أو مثلا إنسان مثلا عنده لزقة جبيرة, مثلا جبيرة لزقة على الأضلاع على الظهر, لابس مشد مثلا لا يفك أبدا, فإنه في هذه الحالة في الحدث الأكبر سيمسح في غير أعضاء وضوءه, في غير أعضاء وضوءه وهو الظهر أو الكتف أو الفخذ أو نحو ذلك أو الساق, هذه في غير أعضاء الوضوء, فهذا في الحدث الأكبر يمسح عليها. والحدث الأصغر ما لها داعي, هذه الحدث الأصغر لأنها ليست في أعضاء الوضوء.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة
فذكرنا أن هذه الأشياء التي هي من ضمن العمامة قلنا الخفين والجوربين والخمار والعمامة والجبيرة. العمامة ماذا يمسح؟ وذكرنا أن العمامة هي العمامة ذات الأكوار اللي هي العمامة العربية التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, وبعض المسلمين الآن يلبسونها هذه العمامة المكورة التي لها أكوار, لا أكوار, فهذه مما يمسح عليها. لكن كيف يمسح على العمامة؟ يقول يمسح وجوبا أكثر العمامة, أكثر العمامة يعني مثلا ما يقول كذا بس بالعمامة هو بس, لا يمسح أكثر العمامة هذا وجوبا, يمسح أكثر العمامة وجوبا. واستحبابا يمسح أيضا ما ظهر من محل الفرض, يعني العادة أنه قد يظهر في العمامة الناصية مثلا من هنا ويظهر الأطراف من عند الأذنين, يقول هذا يستحب أن يمسح عليهما لكنه ليس بواجب, وليس بواجب أن يعم جميع العمامة بالمسح, بل لو أنه مسح أكثرها طبعا, والكثير ما زاد عن الثلث, يعني الشارع علق دائما الكثرة إذا كانت نسبية بما زاد عن الثلث, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية قال الثلث, قال الثلث والثلث كثير, الثلث والثلث كثير. وطرد العلماء أنهم دائما يعتبرون النسبة هي الثلث, فيعني فأكثر هذه الثلث يكافي, يعني أنه يكون كثيرا, يكون كثيرا يعني لو ترك ثلثيها ومسح على ثلثها أو مسح على النصف فهذا يجزئه, هذا يجزئه. فيقول أنه يمسح أكثر العمامة وجوبا إذا لبس العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة, هذا المراد بالعمامة التي يمسح يجوز المسح عليها, وإلا فإن هناك عمائم لا يجوز المسح عليها التي لا يشق نزعها, مثل يعني تكون عمامة مخيطة ومضبطة مثل الطاقية على قدر يعني شكلها شكل العمامة ولكنها توضع مثل الطاقية, هذه لا يجوز المسح عليها لأنها ليست عمامة. المراد بالعمامة التي عصب فيها الرأس, ربطت على الرأس بحيث أنه يعني يشق نزعها ويشق لفها من جديد. أما الأشياء التي توضع على الرأس ترفع هكذا ثم توضع كالطاقية والطربوش واللي على شكل عمامة ونحو ذلك فهذه لا يجوز المسح عليها. نعم.
ويختص ذلك بدوائرها.
اي نعم, يختص المسح بدوائر الأكوار العمامة, يعني بالأكوار بالدوائر, هو مثلا معه 3 متر أو مترين نص أو مترين ويلف ما هو لازم إلا يدخل الماء في الداخل, المهم الأكوار, يلف الأكوار أغلب الأكوار ثم يكفيه بذلك.
ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب.
اي نعم, الذي يمسح أيضا في ما يلبس على الرجل من الخف والجرموق والجورب, هذه الأشياء التي تلبس على الرجل ماذا يمسح؟ يعني لا يكفي أن يمسح أطراف أصابعه أو يمسح عرش القدم كذا ويترك البعض, لا, لا بد أن يمسح أكثر الظاهر, أكثر الظاهر لا يمسح الباطن, لأن هكذا جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إننا نمسح ظاهر القدم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي, لو كان الدين بالرأي يعني بادئ الرأي, ما يقصد يعني بالعقل, لأن العقل لا يخالف الشرع أصلا, العقل لا يخالف الشرع أبدا, فيعني العقل يوافق ان الظاهر، العقل يوافق ان المسح على ظاهر القدم هو الشريعه، ما فيه منافات بين العقل والشرع. لكن الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول لو كان الدين بالراي، يعني لو كان لي ان اقول، يعني تسالني كذا بادي الراي تقول ايهما امسح تحت ولا فوق، قلت لك يعني في بادي الراي انك تمسح تحت. ليش؟ يقول لانه هو اللي فيها الوساخه والقذاره، لكن ليس هذا القصد، ولكن ظاهر باطن القدم المسح عليه زياده تلويث، لا يطهر ولا ينقي. فلذلك العقل انك تمسح ظاهر القدم لا تمسح باطن الراي. فيقول الامام علي بن طالب لو كان الدين بالراي لا 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 لجعلته مسح باطن القدم، لانه هو الموالي للارض وهو اللي فيها التراب وفيها الوساخه وكذا، او كان المسح في ظاهر باطن القدم او لا من ظاهره. لكن الحق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان نمسح ظاهر القدم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انك تمسح ظاهر القدم من اطراف الاصابع الى ان تشرع في الساقين، بمعنى انك ان اردت عد بيديك هكذا تاخذ الماء مبللة ثم تمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وان ما امكنك كذا ومسحتها كل يعني كل واحده لوحدها، المهم انك تمسح اكثر الظاهر اكثر الاعلى، يعني من اطراف الاصابع الى ان تشرع بالساقين، الى ان تشرع بالساقين. هذا يعني اكثر، ما هو لازم كلها تستوعبها من جوانبها والكعب، لا، تمسح من اطراف الاصابع الخمسه، تحط الاصابع الخمسه هكذا ثم تمسح الى ان تشرع تتعدى الكعبين، بحيث انه ممكن يكون خطوط بلل بالشراب او في يعني الخف او نحو ذلك. هذه طريقه المسح، وحيث مسحها اجزاء، يعني ما بلازم هكذا تقول كذا، يعني لو انك قلت هكذا ومسحتها، المهم انك تمسح اكثر ظاهر القدم، اكثر ظاهر القدم بهذا الشكل. طيب لو ان انسان لبس خفا كبيرا، فيها الان خفاف تاتي اذا دخلت فيها رجلك صغيره لكن لها دائره بوز، ما اصابعك ما دخلت الى الاخير، يمكن سنتيين يمكن 3 سنتي في الامام، ما جاء يعني متعدي شو اسمه، فما الذي تمسحه؟ ها، نقول ان مسحت من اعلى من اول الخف الى اخره هذا لا باس، وان تحينت موضع الاصابع ومسحت فانت قد اديتها الواجب في ذلك، واجزا عنك المسح لانك مسحت فعلا ما تحته اللي هي الرجل، اما ما زاد عن الخف فانك لست مطالب فيه. نعم.
وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح.
أي نعم، هذا الذي قلناه كيفية المسح، يأخذ الماء بيديه اليمنى واليسرى ويفرج أصابعه، بمعنى يباعد بينهما، ثم يمسح هكذا الأصابع على أصابع الرجل، أصابع اليد على أصابع الرجل، ثم يسحبها إلى أن يشرع في الساق.
وكيف مسح أجزاءه؟
وكيف مسح أجزاءه؟ مثل ما قلنا، يمسح كذا يمسح كذا يمسح، المهم أنه يمسح ظاهر القدم. نعم.
ويكره غسله وتكرار مسحه،
يعني يقول أنه يعني يكره أنك تغسل الخف غسل، يعني بعض الناس يمكن يقول خلينا أدخل القدمي وغسله، الغسل أبلغ من المسح، الغسل أبلغ من المسح، يقول ما هو بس أنا مسحت أنا غسلت غسلا. نقول لا، يعني اتباع السنة في ذلك أو لا، الشرع ما قال لك اغسل الخف، وربما يخرب هذا الخف، قد يخرب يصير من الجلد يصير من القماش، قد يبلل رجلك، قد يخرب هذا الخف، ها، والشرع يعني رفع عنك المشقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، وفي هذا إضاعة للمال. كيف يكون في إضاعة للمال؟ لأنك إذا غسلت خف من الجلد أو من القماش لا شك أنه سيخرب، لو مرة مرتين ثلاث أربع قد لا يخرب من المرة الأولى، لكن في الأخير سيخرب. فأنت ما أمرت بالغسل، أمرت بالمسح، ها؟ وهذا الذي يجب عليك أن تتبعه. يقول أنه يكره هذا العمل لأن هذا فيه إضاعة المال، وقد يفسد هذا الخف الذي تغسله غسلا، وقد يؤذيك أيضا، قد يؤذيك، لأنه إذا دخلته الرطوبة سرت هذه الرطوبة إلى قدميك، ثم قد يكون هذه الرطوبة في قدميك، يعني ما الذي يجففها، ما الذي ينشفها، قد تؤدي إلى تعفن في القدم باعتبار أنها ما يجيها هواء ولا كذا وكذا، ففيه مضرة عليك ومضرة على مالك. فطالما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا بأن نمسح مسحا فلنمسح مسحا، لا نأتي يعني بأشياء أزود ونقول هذه أبلغ وهذه أفضل وهذه كذا، لا، الأفضل أن تتبع ما شرعه الله ورسوله. نعم.
وتكرار مسحه
كذلك، تكرار مسحه، تمسح مرة واحدة بس، يعني بعض الناس يقول بمسح ثلاث، لا ما في، مرة واحدة. ولذلك المسح على الرأس مرة واحدة في الوضوء، تقول أنا بسوي ثلاث، لا، نقول لك خلاص هذه مرة واحدة، لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالزيادة عما شرع هذا غير يعني مطلوب، بل أنه قد يوقع في المحذور والمخالفة. نعم.
دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما.
إيه نعم، هذا كما قلنا ما يسن مسح أسفل الخف، يعني بعض الناس قد يقول أنا أبمسح القدم الخف كله، يعني الإحتاط، ويصير أمسل، نقول لا لا لا، أنت ما أمرت بهذا، أنت أمرت بظاهر الخف فقف عنده، لا تجتهد ولا تشرع ما لم يشرعه الله ورسوله. فيقول أنا بمسح باطن الخف وبمسح العقب، نقول لا تمسح، أنت امسح ما رخص لك به رسول الله وما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا تضيف شيئا إلى الشرع من عندك. وهذه هي البدع، البدع تأتينا من هذا القبيل، التنطع في الدين والتعمق فيه ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله لا يعبد إلا بما شرع، نعبد الله سبحانه وتعالى كما شرعه لنا. لا تقول أنا بقى أمسح كل الخفين أو بغسل الخفين كلها غسلا، لا لا لا، خلك متبع ولست مبتدع. فكل عبادات كذا، لا تبتدع فيها شيئا ولا تستحسن شيئا، لا تستحسن شيئا. يعني بعض الناس الآن مثلا منه صار يصلي، ترى كثير هذا صار يصلي، إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، رفع يديه حمدا كثيرا طيبا، ويفضل رافعا يديه بعد الركوع يدعو، يعني يذكر الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، وهو رافع يديه. هذا ما شرعه الله ورسوله، هذه استحسان من البعض ثم تتابع الناس عليه، وهي بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رفع من الركوع أعاد يديه على صدره وقال ربنا ولك. أنت الآن خالفت وظنيت أن هذا شيء حسن وطيب، وتشعر أنه يعني أنك رفعت، تقول أنا رفعت يدي إلى ربي، صحيح رفع اليدين بالدعاء، لكن ليس هذا موضعه. موضعه الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برفع اليدين فيه، نرفع يدينا، قال لي ما أمرنا أن نرفع يدينا ما نرفع يدينا فيه. فنحن نتبع يعني ما أمر، ما خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله، ما نهانا عنه ننتهي عنه، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نتبعه ولا نزيد عليه. هذا البدع في الدين تأتي من هذا القبيل، وهي استحسانات يستحسنها الناس من عقولهم بس، يظن أن هذا أفضل. ولهذا حينما قال أحد الصحابة، يعني نهى أحد الصحابة، كان يطوف البيت لا يحضرني، أظن معاوية رضي الله عنه، فكان يمسح الأركان الأربعة في الكعبة، فقال له أحد الصحابة لا تمسح الأركان الأربعة الذي يمسح عليها الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود. قال أفي البيت شيء مهجور؟ البيت هل فيه ركن مهجور؟ قال لا، ولكن سنة رسول الله حق تتبع. الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الركن اليماني واستلم الحجر الأسود، أما الشامي والركن الشمالي الغربي هذه لم يمسح ولم يستلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما ليس يعني يقوله ليس في البيت شيء مهجور، يعني يرى أنه هذا البيت معظم وكذا وكذا، لكن نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبتدع. كذلك الذين يتمسحون بجدران الحرام وبأعمدة الحرام وأبواب الحرام وكل شيء، ويظن أنه هذا مكان مقدس وأنه كل شيء يعمله، نقول لا، أنت اعمل ما يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه وصح عنه. أما أنك تستحسن وتظن أن هذا العمود فيه بركة، ولا هذا الباب فيه بركة، ولا هذه الحلقة فيها بركة وتريد أن تتمسح بها، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام فعله فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لو أن أبو بكر فعل هذا أو عمر أو عثمان أو علي أو ثبت عن أحد الصحابة ولم يخالفه في غيره، قلنا هذا يعني ما في إشكال لأنك لك سابق. أما أنك بس أنت تستحسن ترى والله أن هذا جدار الكعبة من هنا، ولا هذا العمود، ولا هذه البلاطة، ولا هذا المكان، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني سجد عليها أو تمسح بها أو تبرك بها، كل هذه من البدع. فشرع الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله. اتبع، لا تبتدع من عندك شيء. وإذا كنت تجهل ولا تعلم اسأل العلم، قل والله أنا أشوف الناس يمسحون هذه الأبواب، يمسحون هذه الأعمدة، يمسحون هذا كذا وكذا، كل هذا لم يرد. كذلك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المشروع السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي، تمر وتسلم. أما أنك تجي وتتمسح بالحديد أو تتمسح بالجدران القبر أو الغرفة النبوية تتمسح بها، هذا كله من البدع المحدثة ومن الغلو في الدين. فإذا الذي دعانا إلى الكلام هذا الأمر في هذا الأمر أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني لا يمسح باطن القدم ولا الكعبين. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة إلى أننا لا بد أن نتبع ولا نبتدع، لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما شرع الله أو دلنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن السنة الله سبحانه وتعالى قال إن هي إلا وحي يوحى، إن هي إلا وحي يوحى. فأحد الوحيين الكتاب، الوحيين الكتاب والسنة، هذا الذي نتبعه. ما ورد في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقره ونتعبد الله به، وما لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم لا في كتاب الله ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ولا أمر به ولا فعله الصحابة من بعده ولا أمروا به، كل هذا من الابتداع في الدين والغلو والأشياء التي يعني يكون الإنسان عابدا لله بما لا يشرع، فهو مردود عليه، مردود عليه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، الإحداث هو الابتداع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبله الله، لا يقبله الله. نعم.
دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
أي نعم، يقول لا يجزئ، لو أنه واحد بدل ما يمسح الظاهر مسح الباطن ومسح العقب وقال أنا مسحت المكان القذر، المكان اللي مواجه للأرض، المكان اللي يمكن فيه تراب، فيه نجاسة، نقول ما يجزئك، أنت ما أمرت بالمسح على أسفل الخف، أنت أمرت، رخص لك أن تمسح على ظاهر الخف، فالتزم ما جاء في الشرع، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
اي نعم، الجبيرة ذكرنا انها من الممسوحات، فيقول يعني بخلاف الخف وبخلاف العمامة قلنا انه يمسح اكثرها، لكن الجبيرة ليست رخصة وانما هي عزيمة، هذه رخص، المسح على الخفين، على الجوربين، على العمامة، على الخمار، هذه رخصة. أما الجبيرة فإنها عزيمة، يعني شرعت للضرورة، شرعت للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. ولذلك يقول إن الجبيرة يعني لو أنك وضعت على يدك جبس من هنا إلى هنا قلنا لا بد، ما يكفي أنك تمسح هكذا عليها، لا، لا بد أن تمسح كل الجبيرة، مثل ما أنك تغسل يدك تمسح عليها، تعمها بالمسح الجبيرة. لو على إصبعك مثلا جبيرة تمسح هكذا كل الإصبع، ما يجزئك أنك تقول كذا بس أو كذا أو كذا جهة، لا، مثل ما أنك تغسله تمسحه كله. هنا.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة؟
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أنك لبست شراب أو جورب على طهارة ثم انخرق هذا الشراب، أنت إلى الآن على طهارة وما أحدثت، ماذا تعمل؟ يقول اخلعه والبس واحد جديد، تخلعه وتلبس واحد جديد، ما في إشكال، خلاص أنت، لماذا؟ لأنك إلى الآن ما أحدثت، أنت ما زلت على طهارة، فتخلعه وتلبس واحد جديد، خلاص كأنك يعني أنت يمكنك لبسته قبل ساعتين وبقيت على الطهارة، خلاص بعد دقيقة، بعد دقيقتين، بعد ساعة، بعد ساعتين، طالما أنك ما أحدثت تخلع هذا الذي تخرق وتلبس واحد جديد. لكن بعد الحدث، بعد أن أحدثت انخرق الخف، أنت أحدثت الآن، خلاص أنت الآن لست على طهارة، ثم انخرق الخف، نقول لك اخلع ثم البس، نقول لا، أنت الآن ابتدأت مدة المسح، لأن عند القول الذي مشى عليه المصنف إن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس على طاهر، وقلنا أن القول الصحيح إن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد لبس على طاهر وليس من أول حدث، لكن المؤلف ماشي على نفس الحكم أنه يبدأ بعد الحدث مدة المسح، فيقول لو أنك أحدثت ثم انخرق الخف فماذا تعمل؟ يقول لا بد أن تخلع الشراب كله وتتوضأ وتلبس خفين غير مخروقين، خفين غير مخروقين، لأنك الآن بعد الحدث ما عاد، لو, 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 لو أن إنسان مثلا لبس الخفين ثم أحدث ثم توضأ وصلى صلاة ثم أراد أنه يغير هذا الشراب ونحو ذلك وفسخ، هنا يقول يبطل مسح كالأول، لا بد أن تتوضأ من جديد ثم تلبس الجديد. يعني حتى أقرب لكم الموضوع، إن خلع الخفين أو خلع الممسوح عليهما، خلع الممسوح عليهما مثل كأنه ناقض من نواقض الوضوء، كأنك أحدثت، إذا شلت الشراب بعد الحدث والمسح عليه بعد الحدث يقول كأنك جاءك ناقض من نواقض، كأنك نمت، كأنك تبولت، كأنك خرج منك غائط، ناقض من نواقض الوضوء، هذا على قول المؤلف. يقول أي لب فسخ بعد اللبس وبعد الحدث لا بد، إذا أردت أنك تلبس، إذا خلعت وأردت أنك تلبس من جديد لا بد أن تتطهر من جديد، لكن قبل الحدث أنت على طهارة، فاخلع وغير ما في إشكال، تخلع وتغير بعد، يعني من الطهارة إلى ما قبل الحدث هذا أنت حر، لو شفت هذا الشراب توسخ ولا انخرق ولا أردت أنك تغير لون الشراب، نقول لك طالما ما أحدثت بعد اللبس الأول اخلع والبس، ما يضر هذا، لأنك ما زلت على طهارة، وشرط الطهارة أن تلبسهما على طهارة كاملة، وأنت الآن متطهر طهارة كاملة، لكن الإشكال إذا أحدثت، فبعد الحدث يقول خلاص أي خلع للخفين أو خرم فيهما هذا يلزمك أن تخلع وتتوضأ ثم تعيد اللبس من جديد. نعم.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة،
أو ظهر بعض رأس وفحش، الآن ترك العمامة، ترك المسح الخفين راح للعمامة، يقول مثلا العمامة لو أنه أيضا مثل الخفين، إذا انخرق الخفان يقول لازم تستأنف الطهارة من جديد، كذلك يقول العمامة لو أنه ظهر بعض الرأس وفحش، لأنه إذا ما فحش صار مثل اليسير اللي ينتاركه. نحن نقول العمامة لا يلزم أن تأخذ جميع الرأس، فلو ظهر بعض محل الفرض لا بأس، جاز أن تمسح عليها. لكن يقول لو ظهر بعض يعني بعض الرأس غير الزوائد هذه وفحش يعني كثر، فحش كثر، فإنه أيضا هذه لا يجوز أن تمسح عليها حتى تتوضأ من جديد وتلبسها ثم تمسح عليها. هذا إذا كان فاحشا، يعني معنى فحش إذا قال العلماء فحش يعني كثر، والكثرة هذه لها كما سيأتينا أيضا في نواقض الوضوء إن شاء الله بعد قليل أو في الدرس القادم. هذه الفحش قد يكون بحسب كل إنسان بحسبه، يعني هذه ليس لها حد. إذا قالوا فحش أو كثير، العلماء إذا قالوا الفاحش والكثير مثلا الدم اللي يخرج كثيرا أو فاحشا، أو قالوا ظهر بعض الرأس وفحش، هذه بعض العلماء يقول كل إنسان بحسبه، يعني أنت الذي تقدر هذا الفحش أو هذا هذه الكثرة، كل إنسان بحسبه. وبعض العلماء قالوا لا، ليس كل إنسان بحسبه، إنما في عرف الناس عموما، العقلاء من الناس والمتوسطون من الناس، لا المغالي ولا يعني المتساهل. لأن يعني بعض الناس يظن أنه مثلا شيء بسيط كذا قد الأنمان يقول أوه هذا خرج كلك، ها؟ وبعض الناس لو يخرج شبر قال لا لا هذا بسيط، ها؟ هذا بسيط. فإذا وكلناه إلى الناس، وهذا قول لبعض العلماء، أنه نقول ما فحش في نفسك أنت فنحن سنكون في تقديرك أنت، الله أعلم، قد تكون من المغالين أو تكون من المتساهلين، فنقول نعدلك عن هذا القول. وإن كان قد قال به بعض العلماء ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه هنا، نقول لا، الأولى أنه ما فحش عرفا لدى الناس. أما أنت الناس يعني نسأل الناس هذا فاحش ولا لا، لأنهم لا يتواطؤون على شيء كثير ويقولون قليل، ولا شيء قليل ويقولون كثير. أما أنت يعني الآن مثلا واحد يقول أنا خرج من أنفي دم، تقول له كثير، يقول لك أوه كثير مرة، وهو نقطة أو نقطتين. ليش؟ لأنه هو خواف، ومن يوم شاف الدم قال خرج مني كأنه خرج منه لتر أو لترين. هذا في الطرف، في طرف. وبعض الناس ما شاء الله يمكن يخرج منه لتر، وتقول له كثير ولا قل، قال لا يا شيخ شيء بسيط، ايش الشيء البسيط يجيب لك لتر مليان؟ هذا ايضا ها من المتسامحين المتساهلين اللي ما هم خوافين، ها. لكن نحن نريد الوسط، نريد الوسط. من وين نجيب الوسط؟ نجيبه لا هذا ولا هذا، نشوف الناس ماذا يقولون في الكثير والقليل، ونقدره، نقول أنت يعني اللي خرج منك عادي، أنت اللي خرج منك عادي، لا هذاك نقول اللي خرج منك كثير ولا هذا الذي خرج منك قليل. وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الوضوء ما هي المسألة اللي
أو ظهر بعض رأس وفحش.
إيه نعم، ظهر بعض رأس وفحش، يعني واحد عمامة، واحد كما قلنا يوم أنه قال كذا ظهر شوية من هنا غير اللي من هنا، ظهر جاء قال أنا أمسح العمامة أنه ظهر بعض الرأس، قلنا له كيف ظهر؟ قال والله طلع كذا 1 سنتيم زيادة، ها؟ هذا فاحش ولا ما هو فاحش؟ هو عنده فاحش، يقول هذا شيء خرج من يعني ظهر من رأسي كثيرا. وفي واحد يجي يقول محط عمامته هنا وطالع كل هذا، وتقول يقول أنا ظهر بعض الرأس، شلت العمامة وظهر بعض رأسي، يقول وش كثير ولا قليل؟ يقول لا يا شيخ شوية بس، ها؟ شوية ما هو كثير، مع أنه ظاهر ثلثين رأسه. هذا أيضا ما نأخذ بقوله، نجي للعقلاء الناس، عرف الناس، نشوف ماذا يقول الناس، هم الذين يقدرون هذا ها الشيء. وكل شيء جاء في الشرع وما حدده الشرع، ما حدد لنا الشرع، مثلا ما قالنا شبر شبرين، صنتي صنتيين، صاع صاعين، أمر الشارع بإخراج شيء، ها وين نحده؟ وين أين نحد هذا الشيء؟ نحده بالعرف. العرف هذه قاعدة عامة، كل شيء جاء به الشرع وأمر به ولم يحدده لنا فنحده بالعرف. وما هو العرف؟ هو ما تعارف عليه العقلاء من الناس. ما نروح أيضا للمجانين ها نسألهم هذا كيف يقول لك كذا، لكن نشوف العقلاء من الناس اللي تعارفوا عليه إنه كثير أو قليل، قدره كذا أو قدره كذا. فهذه قاعدة عامة نأخذها في المقدرات. المقدرات إذا قال لنا الشرع صاع من طعام يعني صاع، ما في لا زيادة ولا نقص. ها مد من بر، نأخذ المد، هذا حدده الشرع، وله أوزان يعني ذكرها العلماء أوزان بالكيلو جرام ونحو ذلك. الشيء الذي أمرنا به الشرع ولا قالنا لا صاع ولا كيلو ولا مد ولا 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 شبر ولا ذراع، ما دام الشارع ما جاءنا بالتحديد، هذا نعرضه على عرف الناس، نحدده في عرف الناس. وسيأتينا إن شاء الله في أمثلة لذلك في باب نواقض الوضوء، لأن هذاك مكانه، لكن الذي دعانا أن نتكلم الآن عن هذا لأنه يقول ما فحش، وما فحش نقول أن الفاحش الشيء الكثير، والذي يحدده العرف، الذي يحدده العرف أنه فاحش ولا غير فاحش.
أو زالت جبيرة استأنف الطهارة.
إيه نعم، كذلك مثلا لو واحد إنسان عليه جبيرة، سواء من مفصل المعصم إلى المرفق أو هنا أو في اليد أو في الإصبع، هذه جبائر كلها، هذه جبائر مجبر فيها أصبعه، يده، ذراعه، ساقه، قدمه، كل هذه. طبعا ذكرنا أن الجبيرة تمسح إلى أن تنزع، ليس لها حد مثل الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لا، هذه لو تجلس شهرين أو ثلاثة أشهر تمسح عليها. لكن ماذا إذا خلعت، إذا فكيت الجبيرة لابد أن تعيد الوضوء، لابد أن تعيد الوضوء، لأن ما تحتها يجب غسله، يجب غسله، فأنت تعيد الوضوء، يعني أذن لك الشارع بأن تمسح عليها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فما تزالت الجبيرة لزم المسح عليها. هذا بالنسبة للحدث الأصغر. لكن بالنسبة للحدث الأكبر، هل نتوضأ من جديد أو نغتسل من جديد؟ لا، يكفيك إذا نزعت الجبيرة أن تغسل ما تحتها فقط. لماذا؟ لأن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، لا يشترط فيه الموالاة، الغسل من الحدث الأكبر لا يشترط فيه لا الترتيب ولا الموالاة. فلو أنك بدأت بغسل قدميك إلى رأسك جاز، بينما لا، الوضوء يشترط فيه الترتيب والموالاة. ما يجوز لك أنك تغسل يديك قبل أن تغسل وجهك، أو تغسل رجليك ثم تغسل يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل يديك ثم تغسل وجهك منكسا هكذا، لا يجزئك. أما الحدث الأكبر الغسل من الجنابة، فبأي شيء بدأت كل ما غسلت جزء زالت الجنابة عنه، زالت الجنابة عنه، فتبدأ برأسك أو تبدأ بقدميك أو تبدأ بيديك، المهم كل ما غسلت عضوا زالت عنه الجنابة. فإذا لو كنت تريد أن تتطهر من الحدث الأكبر وعليك جبيرة ثم خلعت الجبيرة، اغسل هذا المكان الجبيرة فقط ويكفيك، لا يشترط أن تعيد هذه الغسل من جديد، بس فقط اغسلها. لكن إذا كان في طهارة نقول لا، حدث طهارة من حدث، تريد تتوضأ، فكيت الجبيرة، تبدأ بالمضمضة ثم الاستنساق ثم مسح ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس، وإذا أتيت إلى كما قلت اليدين تغسلهما كاملة بالترتيب بهذا الشكل. نعم.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح.
يعني احنا ذكرنا انه اذا توضأ ولم يحدث ثم لبس الخف ثم خلعه هو على طهارته، ما بطلت الطهارة، لأنه هو لبسه إلى الآن ما أحدث، إلى الآن ما أحدث. فمتى لبسته خلعته وأنت في الطهارة الأولى، في الطهارة الأولى لم تحدث، فإنك لا ينتقض وضوءك، ولا يعني يجب عليك إعادة الوضوء. إن بقيت بدون جوربين أو لبست الجوربين مرة أخرى ما في إشكال. ماذا يقول؟
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا.
ولو كان توضأ تجديدا يا أخوان، التجديد هذا يعني بعض الناس يطلق التجديد كل ما راح يعني يعيد الوضوء، يعني انتقض وضوءه يقول بجدد الوضوء، يعني الناس يتوسعون في كلمة التجديد. التجديد هناك تجديد وهناك وضوء. التجديد يكون وأنت طاهر، خذها في بالك. يعني نتحدث نحن العوام مثلا، إلى قلت نصلي أنت منتقض وضوءك، تقول بس أجدد الوضوء أجي. جدد الوضوء، أنت متوضئ، أنت متوضئ وعلى طهارة، السنة أنك تجدد الوضوء، تروح توضأ مرة أخرى، هذا تجديد يسمى. أما أنك محدث تقول بجدد، لا، هذا وضوء جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.